إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في المسائل المتعلقة بالدين، وكنا قد انتهينا من التعليق على 4 مسائل من 6 مسائل، والآن نحن في المسألة الخامسة في صاحب الكبيرة أنه يكفر بالاستحلال. نعم، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المؤمن لا يكفر بالمعاصي إلا إذا استحلها، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، ولا نكفر بالمعاصي التي قدمنا ذكرها وأنها لا توجب كفرا، والمراد بها الكبائر التي ليست بالشرك ولا تستلزمه ولا تنافي اعتقاد القلب ولا عمله، مؤمنا مقرا بتحريمها، معتقدا لها، مؤمنا بالحدود المترتبة عليها، ولكن نقول يفسق بفعلها ويقام عليه الحد بارتكابها، وينقص إيمانه بقدر ما تجارأ عليه منها. والدليل على فسقه ونقصان إيمانه قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، وما في معناها من آيات الحدود والكبائر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. الحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. والدليل على أن النفي في هذا الحديث وغيره ليس لمطلق الإيمان بل لكماله هو ما قدمنا من النصوص التي صرحت بتسميته مؤمنا، وأثبتت له أخوة الإيمان، وأبقت له أحكام المؤمنين. إلا مع استحلاله لما جنى، هذه هي المسألة الخامسة، وهو أن عامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياها، بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله لو لم يعمل به، لأنه حينئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. فمن جحد أمرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة فلا شك في كفره.
نعم، هذا هو تمام المسألة الخامسة، يعني بهذا الكلام اللي قرأناه انتهت المسألة الخامسة، وسيبدأ بعدها المصنف في المسألة السادسة. هذه المسألة الخامسة فيها مسائل، فيها مجموعة من المسائل. المسألة الأولى قول المصنف رحمه الله: ولا نكفر بالمعاصي، فيه بيان أن الذنوب مراتب، هناك الكبائر وهناك الصغائر، والصغائر أيضا مراتب. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من حد الكبيرة أنه كل ذنب توعد فاعله بنار أو بعقوبة في الدنيا، يعني حد، أو بلعن، يعني طرد وإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، أو بنفي الإيمان، أو بأنه كفر، كل ذنب توعد فيه بأحد هذه الأمور فهو من الكبائر، وما لم يتوعد فيه بأي شيء من هذه الأمور فهو من الأمور المحرمة ومن الذنوب، ولكنه ليس من الكبائر، ليس من الكبائر. طيب، المسألة الثانية قوله ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا، يعني من ثبت إيمانه بيقين، من ثبت إيمانه بيقين فإنه لا يكفر بالمعصية. وأهل السنة كلهم في كتب العقيدة ينصون على هذه المسألة تنبيها على مخالفة من يكفر بالمعصية، تنبيها على مخالفة من يكفر بالمعصية، وهم الخوارج. والخوارج منهم من يكفر بمطلق معصية، ومنهم من يكفر بالمعاصي الكبيرة، بالمعاصي الكبيرة كما هو مقرر في كتب الفرق، في كتب الفرق. إذن أهل السنة ينصون على هذه المسألة مخالفة لمن؟ للخوارج الذين يخالفون أهل السنة في هذه القضية، فيرون أن أصحاب الكبائر كفار مخلدون في النار. من الذي يرى هذا؟ الخوارج. أما أهل السنة يقولون أصحاب الكبائر وإن عوقبوا في الدنيا وإن توعدوا باللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله في الآخرة إلا أنهم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا كلام أهل السنة والجماعة. مسألة، قال إلا مع استحلاله لما جنى، إلا مع استحلاله لما جنى. أقول الاستحلال نوعان، استحلال فعلي واستحلال اعتقادي. الاستحلال الفعلي يعني فعل المعصية، يعني فعل المعصية، هذا معنى استحلال فعلي، ولا يكفر الإنسان بالاستحلال الفعلي، ولا يكفر الإنسان لأنه مجرد فعل المعصية. أهل السنة لا يكفرون الإنسان بمجرد فعل المعصية، هذا الاستحلال الفعلي. النوع الثاني الاستحلال الاعتقادي، أي أنه يعتقد أن هذا الأمر الذي حرمه الله حرام، يعتقد أن هذا الأمر الذي حرمه الله حلال، يعتقد أنه حلال، فإذا اعتقد أنه حلال فقد استحله اعتقادا، فهو يكفر بهذا الاستحلال ولو لم يفعل المعصية. ملاحظ، هو يكفر بهذا الاستحلال ولو لم يفعل المعصية، فإذا فعل المعصية واستحلها كذلك فقد ارتكب القضية مضاعفة. إذن الاستحلال بمجرده كفر أكبر مخرج من الملة، والمراد الاستحلال الاعتقادي، الاستحلال الاعتقادي. تنبيه، ليس معنى هذا أنا لا نكفر ونخرج من الملة إلا بالاعتقاد، لا، الكفر قد يكون كفرا اعتقاديا، قد يكون كفرا عمليا، كمن قد يكون كفرا قوليا، قد يكون كفرا بالشك. فالكفر المخرج من الملة تارة يكون بالشك، وتارة يكون بالقول، وتارة يكون بالعمل، وتارة يكون بالاعتقاد. فهذا الاستحلال الاعتقادي هو الذي يخرج من الملة، الاستحلال الاعتقادي هو الذي يخرج من الملة. مسألة الذين يرتكبون الكبائر ويرتكبون الذنوب هم عند أهل السنة أهل إيمان، ولكن إيمان ناقص، أهل إيمان ناقص، لا يقال عنهم أنهم مؤمنون كامل الإيمان، لا، إنما نقول هم أهل إيمان ولكن إيمانهم ناقص، إيمانهم ناقص، بالرغم من معصيته بالرغم من ذنبه يثبتون له الإيمان، ولكن الإيمان يكون عنده إيمانا ناقصا. ويقولون قد يجتمع في قلب الإنسان فعل المعصية والإيمان، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء بعبد الله بن حمار كثيرا ما كان يجاء به وهو سكران، فيأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجلده فيجلد، فمرة من المرات كأن أحد الصحابة سبه، سب هذا الذي يسكر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوه فتعينوا عليه الشيطان، ما علمته إلا يحب الله ورسوله. فأثبت الرسول عليه الصلاة والسلام له محبة الله والرسول مع كونه كثيرا ما يؤتى به شاربا للخمر ويجلد بسبب ذلك أو يضرب بسبب ذلك، فأثبت له الإيمان. وهذا دليل أن الإنسان قد تقع منه الكبائر ولكنه لا يخرج عن دائرة الإيمان. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده المصنف: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يعني يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. أقول هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ليس فيه نفي الإيمان، إنما فيه أن إيمانه يخرج منه على رأسه كالظلة، كما يفسره الحديث الآخر. فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زنى الزاني خرج إيمانه من قلبه فصار على رأسه كالظلة، فإذا أقلع أو انتهى يعني رجع إليه إيمانه، عاد إليه إيمانه. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم هو مؤمن يفسره هذا الحديث. ويحتمل معنى آخر أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو تام الإيمان، إنما إيمانه ناقص. هذا المعنى وهذا المعنى كلاهما محتملان، لا تتعارض ولا تمانع بينهم، واضح؟ فقوله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يعني أنه كافر. ويؤيده حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال الرسول: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: إن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ مستشكل. قال الرسول: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر، يعني أصاب الرغام أو التراب والذل أنف أبي ذر فإنه يدخل الجنة، مدام أنه من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالها صادقا موقنا عالما بها. فهذا الحديث دليل أن أهل الإيمان وإن وقعوا في المعاصي الكبيرة وتوعدوا بما جاء فيها في الأحاديث، إلا أنهم مآلهم إلى الجنة. ولذلك نحن نقول قاعدة أهل السنة والجماعة في أهل المعاصي والذنوب أنهم مداموا حققوا التوحيد أو على لا إله إلا الله محمد رسول الله فهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، ثم مآلهم بعد ذلك إلى الجنة. يعني إذا أراد الله أن يعذبهم فإنهم يعذبون ثم يخرجون من النار ويدخلون إلى الجنة، يدخلون إلى الجنة. نقول هذا خلافا للمرجئة وخلافا للخوارج. أما المرجئة فيقولون من قال لا إله إلا الله وكان مؤمن مهما ارتكب من معاصي وذنوب فهو إلى الجنة ابتداء، ما يدخل النار. وخلافا للخوارج الذين قالوا أهل المعاصي والكبائر يدخلون النار، أو الذين قالوا فقط أهل المعاصي مطلقا يدخلون النار ولا ويخلدون فيها ولا يدخلون الجنة. فأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء، يقولون أهل المعاصي تحت مشيئة الله، إذا شاء الله عذبهم وإذا شاء غفر لهم، فإن عذبهم فإن مآلهم إلى الجنة. قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن أصاء وإن رغم أنف أبي ذر. مسألة هل هناك مكفرات عند أهل السنة غير الاستحلال؟ نقول نعم، الكفر عند أهل السنة المخرج من الملة ترى يكون كفر التكذيب، ترى يكون كفر الإعراض والتولي، ترى يكون كفر الإباء والاستكبار، ترى يكون كفر الشك، ترى يكون كفر النفاق. هذه الخمسة الأنواع هي جزاك الله خير، شكرا لك. هذه الخمسة الأنواع هي الأمور المكفرة المخرج من الملة، وهم لا يجعلون الكفر فقط بالأمور الاعتقادية، يقولون قد يقع الكفر بالقول كمن سب الله وسب الرسول عالما أن هذا سب ويسب الله ويسب الرسول أو يستهزئ بالله أو بالرسول أو بالدين، أو بالفعل كمن يدفع المصحف بقدمه وهو يعلم أنه مصحف، أو يقتل نبيا وهو يعلم أنه نبي، وقد يكون بالاعتقاد أن يعتقد أمور مخالفة للعقيدة الصحيحة، وقد يكون بالشك، قد يكون بالشك، فهذه الأمور يحصل بها الكفر الأكبر. ولا نحصل الكفر الأكبر فقط بالأمور الاعتقادية، ولا نحصل الكفر الأكبر بالأمور الاعتقادية. مسألة تلاحظون في كتب العقيدة أن علماء العقيدة ينصون على المسائل بحسب الحال والحاجة. إذا رأى العالم أنه ما في حال وحاجة أنه يستدعي ينص على مسائل كثيرة ما نص. مثلا عندكم كتاب السنة للمزني، ورقة هذه العقيدة، ورقة ونص. ليش؟ ما في مسائل، ما في شيء يستدعي أن يذكر مسائل. إلا بعده زاد مسائل، مو أنه هو أنه الأول قصر وأنا أزيد، لا، إنما لأنه الآن جدت مسائل تحتاج أن ننبه عليها. اللي جاء بعده زاد مسائل. ثم تجدون العالم الذي يكتب في كتب العقيدة يبرز من مسائل العقيدة ويطيل الكلام بحسب الحاجة. لما كانت المعركة في زمن ابن تيمية في باب الأسماء والصفات وقضايا المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، كانت كتاب العقيدة الواسطية والحموية وكذا متوسعة في هذه المسألة. اليوم لو واحد يريد أن يكتب في العقيدة أكيد سيدخل مسألة الأحزاب والجماعات، سيدخل مسألة المذاهب الهدامة، سيدخل مسألة، وقد ينص على بعض الجماعات أنها مخالفة لأهل السنة، كجماعة الإخوان المسلمين، كجماعة التبليغ، كحزب البعث، كالعلمانية، كغيرها من كالقومية، تذكر وتنص في كتب العقيدة. لأنه إحنا الآن أصبحنا هذه الأمور أصبحت موجودة وتخدش في عقيدة المسلم، وتخدش في عقيدة المسلم. فأهل أهل التصنيف في هذا الباب يذكرون من المسائل بحسب ما يجد. ولذلك ما يصلح ما صنعه بعض إخواننا جزاه الله خير، عمل مستدرك على كتب العقيدة. كيف؟ حقق كتاب في كتب العقيدة ثم عمل مستدرك على المسائل التي ذكرت في تلك الكتب وما ذكر. هذا ما هو صحيح، ما في استدراك هنا، لأنه كل عالم إنما يكتب من مسائل العقيدة بحسب حال أهل البدع في زمانه، بحسب البدع في زمانه والمخالفات في زمانه التي تحتاج أن ينبه عليها. طيب،
قال رحمه الله تعالى: التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب.
هذه المسألة السادسة، ما هو قال ستة مسائل. قال المسألة الأولى كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمسألة الثانية تفاضل أهل الإيمان فيه، والمسألة الثالثة أن فاسق أهل الملة الإسلامية لا يكفر بذنب دون الشرك ولوازمه، والرابعة أنه لا يخلد في النار، والخامسة أنه في العقاب وعدمه تحت المشيئة. المسألة السادسة أن التوبة في حق كل فرد مقبولة ما لم يغرغر، سواء من كفر أو دونه من أي ذنب كان. هذه المسألة السادسة، وبهذه المسألة السادسة يكون ختام المسائل العلمية في هذا الكتاب. يبدأ بعد كذا مسائل تتعلق بالسيرة ومتممات لذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. هذه هي المسألة السادسة، وهي أن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب كفرا كان أو دونه. وقد دعا الله تبارك وتعالى إليها جميع عباده، فدعا إليها من قال المسيح هو الله، ومن قال هو ثالث ثلاثة، ومن قال يد الله مغلولة، ومن قال إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن دعا لله الصاحبة والولد. فقال لهم جميعا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.
نعم، الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة من كل ذنب حتى ولو كان كفرا أكبر. والتوبة تجب ما قبلها، والتوبة تجب ما قبلها، والإنسان إذا تاب تاب الله عليه، ولا أحد يرد إنسان عن التوبة. بل إن الإنسان إذا ظن أن الله لا يتوب عليه فهذا قانط من رحمة الله، هذا قانط من رحمة الله. مهما كان ذنبك، مهما كان الإثم الذي ارتكبته، فباب التوبة مفتوح. كمان باب التوبة مفتوح، تجب ما قبلها، وإذا كنت عملت خيرا فإن الله يثيبك عليه. إذا كنت عملت خير قبل أن تتوب هذا الخير ما يروح، محسوب لك، محسوب لك. المهم أنك تتوب، والله يفرح بتوبة العبد. جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم، بتوبة أحدكم من أن يكون أحدكم معه حماره بأرض دوية، يعني بصحراء فاضية، على حماره طعامه وشرابه، ثم يضيع منه فيبحث عنه فلا يجده، فينام تحت شجرة ينتظر الموت، فيصحى من النوم فإذا حماره على رأسه، فيأخذ به بزمامه ويقول: يا الله أنت رب، أنت عبدي وأنا ربك. قال: أخطأ من شدة الفرح. الله أشد فرحا من العبد هذا بلقيا هذا الحمار في هذه الأرض الدوية والذي عليه الماء والزيت. فالله يفرح بتوبة العبد. الله يريد منا أن نتوب، الله يريد أن نتوب، لا يريد الذنب شرعا، لا يريد الذنب شرعا، ولكن أراده كونا. فإذا حصل من العبد الذنب بما أراده الله كونا، فإن الله يريد شرعا من العبد أن يتوب. ولو أنكم لا تذنبون وتستغفرون لاستبدل الله بكم خلقا غيركم، يذنبون ويستغفرون فيعطيهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هذه هي الطريقة التي نتعامل فيها مع غيرنا. نحن لا نعتقد العصمة في أحد إلا من عصمه الله، وهم الأنبياء. من معصوم؟ أنا وإنت والثاني، ما إحنا معصومين. يا أخي لا تنظر لي كأني إنسان لا أخطئ، أنا أخطئ، أنا أخطئ، أخطئ قد في مقالي، في موقفي، في ردة فعلي، أغضب. أنا أكرر أحيانا، يعني بعض الأخوة يمكن يستغرب، أقول: يا أخي أنا بشر، أخطئ وأصيب، أنا بشر، أنت إيش بك؟ إيش تتعامل معي بهذه الصورة؟ أنا بشر، أخطئ وأصيب تقع مني هفوات. ويقولوا غلطة يعني الإنسان هذا اللي زي كده، ما بدي أقول الشاطر، لأن الشاطر كلمة في اللغة العربية تدل على معنى الخبث. يقولون: الشاطر من أعيا أهله في تربيته لخبثه. وشاعت عند الناس كلمة شاطر للمدح، لا، إنما قد يكون أنت إنسان طيب وصالح في ظاهرك، لكن غلطتك ترى إذا وقعت بعشرة من غيرك، صح ولا لا؟ فأنت تنتبه وتعامل الناس بهذا الأسلوب. ليش تنظر إلي وإلى غيري كأننا ما نخطئ، وإذا حصل الخطأ الأمر عندك يصير بهذه الصورة؟ لا، ترى كلنا عرضة لأن نقع في أخطاء. الرسول قال: كل ابن آدم خطأ. المهم باب التوبة، المهم باب الرجوع إلى الحق. وهذه المسألة عقدها المصنف رحمه الله لبيان هذا الموضوع، أهميته وضوابطه وشروطه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودعا إليها من هو أعظم محادة لله من هؤلاء، وهو من قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فقال الله تبارك وتعالى لرسوله موسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال له في الآية الأخرى: أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وفي الآية الأخرى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
شوفوا، تذكر قصة أن واعظا شاهد قافلة عبد الملك بن مروان في السفر، فصاح: يا عبد الملك بن مروان، إني واعظك ومشدد عليك في الموعظة. ينادي يبغى يعظ عبد الملك بن مروان، فقال له عبد الملك بن مروان: أسكت، فلا أنا أشد طغيانا من فرعون، ولا أنت أشد تقى من موسى، وإن الله لما بعث موسى إلى فرعون قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله تذكر أو يخشى. فأنت لما تبي توعظني لا تسوي لي كده إذا فرعون بطغيانه وموسى وهارون بتقواهما الله يقول لهما فقولا له قولا لينا، لا تكون يا أخي منفر. لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ وأبا موسى إلى اليمن ماذا قال أوصاهما؟ قال بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين، إنما بعثتم يسرين ولم تبعثوا معسرين. هكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان، يحاول أن يقرب الدين، يحاول أن يوضح الحق، ويحاول أن يستجلب الناس إلى قبول الحق. لا، بعض الناس إذا أخطأ الشخص خلاص ألقمه حجرا وختم عليه ورمى. لا يا أخي، لا، هذا مو صح، هذا كلام مو صحيح، هذا كلام مو صحيح، هذا كلام. ابن تيمية وهو يتكلم مع الرافضي الحلي في كتابه منهاج الكرامة قال وحقيقة أن يسمى منهاج الندامة، كل ما يجي في مسألة افتح له في الكلام يقول هذا الكلام قد يريد به كذا وكذا وهذا حق، ولكن حق العبارة أن تكون وقد يريد به كذا، ويبدأ يرد. ليش يفتح له باب في الأول؟ عشان استجلبوا إلى قبول الحق، يقول أنا غلط، العبارة جات مني كذا، أنا أقصد الأول، خلاص أنا أبغى هذا. هذه طريقة أهل العلم، فتح باب الرجوع إلى الحق لمن ترد عليه لكي يرجع إلى الحق مع الاعتذار، مع الاعتذار. قبل اليوم أنا في الظهر جالس أطالع، جابوا مقالة قديمة من عام 2012 للشيخ صالح الفوزان يرد على أحد الصحويين في قضية أنه يقول لسنا بحاجة إلى هذه الكتب. إيش يقول الشيخ صالح الفوزان في آخر المقال؟ قال وأنا أربأ بفلان أن يريد هذه المعاني، ولعله يرجع ويعتذر عن هذا الذي قاله. لكن الشيخ كده يقول عشان سبق افتح باب العودة للخصم والرجوع والتوبة والإنابة، ما حد يجي يتكلم كده مع الناس بهذا الأسلوب. حتى الرسول لما كان يرسل رسله إلى الناس ما يرسلهم بهذا الأسلوب شدة لا لا، الله لما أرسل موسى وهارون اذهب قولا لينا، هذا الأصل، هذا الأصل. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هنا
ودعا إلى التوبة من عمل أكبر الكبائر وهي الشرك وقتل النفس بدون حق والزنا، فقال تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
لاحظتم؟ يعني الله يرغبك في التوبة بأنه استثناك من العذاب إذا تبت، خلاص؟ لا، مو كذا كمان، كمان إذا تبت لك عندنا شيء آخر. أسلف تبت على ما أسلفت من خير، هذا جاء في الحديث إنه كل عمل الخير اللي سويته قبل ما تتوب برضو إحنا نثيبك عليه، خلاص. الأمر الثاني يبدل الله سيئاتهم، بس توب وارجع، واضح؟ نعم.
ودعا إليها من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى، فقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ودعا إليها المشركين قاطبة فقال بعد الأمر بقتلهم حيث وجدوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ودعا إليها المنافقين قاطبة فقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ودعا إليها جميع المسرفين بأي ذنب كان فقال تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآيات وغيرها ما لا يحصى. بل لم يرسل الله تعالى الرسل وينزل الكتب إلا دعوة منه لعباده إلى التوبة ليتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح.
يعني مو بس الله يفرح بتوبته، حتى لما تصدر منه كلمة لا تليق بحق الله لكنها صدرت منه خطأ عذره الله فيها وقبل التوبة. وهذا الحديث هو أصل دليل أهل العلم في أنه من وقع في الكفر خطأ لا يكفر، واعتبروا هذا من موانع التكفير. نعم.
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبدي ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أعاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك.
هذا مشكل في ظاهره إشكال، إذ يقال كيف يقال للإنسان صاحب المعاصي والذنوب اعمل ما شئت فقد غفرت لك بمجرد أنه مرتين أو ثلاثة أذنب واستغفر؟ فنقول لا، هذا الحديث معناه أنك ما دمت تذنب وتندم على ما حصل منك من الذنب ثم تعود وتستغفر وتتوب وتقلع عن الذنب وتحاول أن لا تعود إليه ثم تعود بعد ذلك، فهنا أنا أغفر لك وأقبل منك توبتك، وإذا عدت مرة ثانية وصار لك نفس الحال اعمل ما شئت، ما دمت على هذا الحال فأنا أقبل وأتوب لك. هذا معنى الحديث. ليس معنى الحديث أنه روح أذنب أي شيء وأفعل أي شيء أنا أغفر لك، لا، إنما معناه أنك ما دمت ملازما لهذا الحال فمهما عملت من عمل فأنا أغفره لك. هذا معنى، هذا معنى هذا الحديث، أي أنك ما دمت ملازما يرحمكم الله، ما دمت ملازما للتوبة والاستغفار والندم على ما فات كلما تذنب وإنما تقع في الذنب يعني غصبا عنك، وهذا حال أغلب البشر، ترى هذا حال أغلب البشر خاصة في اللمم، خاصة في اللمم، صح ولا لا؟ حال أكثر الناس، يعني هو ما يقصد أنه يذنب لكن هو جالس سمع موسيقى، شاف صورة امرأة في المحطة طالع كذا، شاف وهو ما يتعمد يدور وراء هذا، طالع شاف هذا اللمم، لكنه ما يفكر يندم يقول ليتني ما جلست، ليتني ما استمعت، ليتني ما كذا، فيتوب ويستغفر ويعزم أنه ما يرجع. رجع ما دمت أنت ملازم لهذا الحال، ها، فالله عز وجل كلما تذنب وتعود لهذا الحال الله يغفر لك. هذا معنى هذا الحديث. نعم.
وفيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
لا إله إلا الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا سيد الاستغفار نقوله في الصباح وفي المساء، وجاء في الحديث عن علي بن أبي طالب أن من قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة في صباحه كفتاه، ومن قرأها في الليل كفتاه. كفتاه عن إيش؟ يعني أنها تقوم مقام التوبة والاستغفار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. الآية، فتكفيك في هذه الناحية، تكفيك في هذه الناحية، لأنك أنت بحاجة في كل يوم وفي كل ليلة لهذا. والله من رحمته يأمر الملك في النهار إذا أذنبت أن لا يكتبها عليك حتى يأتي المساء، فإذا ما تبت كتبت، ويأمر الملك في الليل في المساء إذا أذنبت أن لا يكتب عليك حتى يصبح، فإذا أصبحت ما تبت كتبها عليك. فإذا كنت تحافظ على أذكار الصباح والمساء فأنت بإذن الله صحيفتك ما فيها هذا الذنب. نعم.
وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا فقتل.
طبعا هذا قال لا لأنه جاهل، ما عنده علم، ما عنده معرفة. هو صح راهب وصاحب عبادة، لكن عبادة بدون علم. نعم.
فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم.
هذا عالم، رجل عالم يعرف الشرع ويعرف الدين ويفهم أن الله فتح باب التوبة وأن الله لا يغلق هذه التوبة إلا في أشياء معينة ستذكر بعد قليل. طيب.
ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال،
يعني جعلوه بينهم حكما، مثل قريش لما اختصموا من الذي يرفع الحجر الأسود من الأرض ويضعه في محله. قبائل كل واحدة تبغى الشرف إنه إحنا اللي نرفع. فقال الرسول: هاتوا بعباءة أو يعني ثوب وضعوا الحجر فيه، وليمسك كل أهل قبيلة من جهة. فرفعوه ثم أخذه بيده الشريفة ووضعه في محله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره. وفي رواية: فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فناء بصدره ثم مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها شبرا فجعل من أهلها.
بل جاء في حديث رواية أن الله أمر الأرض أن تقصر بينه وبين الأرض التي كان متجها إليها، فصارت هذه الأرض أقصر من هذه الأرض فصار من أهل هذه الأرض. نعم.
وفيه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا هل لما عملنا كفارة؟ فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال محمد بن إسحاق قال نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه في حديثه قال: وكنا نقول: ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة.
نعم. لا يقبل الله صرفا ولا عدلا، إيش معناها؟ لو تفتح كتب غريب الحديث تلاقيه يقول لك الصرف الصلاة النافلة، الصدقة النافلة، الكذا الكذا، وعدلة يعني قال فداء. كيف يجي المعنى؟ كيف يجي المعنى يا ربي؟ كيف يجي المعنى يا ربي؟ المعنى كالتالي: أن من ارتكب هذا الذنب، من ارتكب هذا الذنب فإنه يوم القيامة لا يزول عنه أثر هذا الذنب بالمقاصة بالأعمال الصالحة من صلاة وصدقة وكذا، فلا يقبل الله لهذا الذنب صرف ولا بشفاعة ولا بعدل. أن تقول أنا أعطيك كذا أنا ما في، لأنه يوم القيامة ما في شيء. فهذا نوع من الذنوب لا يقبل الله عز وجل فيها صرفا ولا عدلا. الذنوب أنواع، الذنوب أنواع. نوع من الذنوب لا يغفره الله وهو الشرك، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نوع ثاني من الذنوب يغفره الله لك بمجرد أنك تترك الكبائر، قالوا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. نوع ثالث من الذنوب يكفر بالحسنة بعده، قال: واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. نوع رابع من الذنوب يكفره الله يوم القيامة بالمقاصة، قال: يأتي الرجل يوم القيامة ومعه حسنات كالجبال
ويأتي وقد شتم هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته وتعطى لهم حتى تفنى حسناته، فيؤخذ من سيئاته ما توضع عليه ويرمى به في جهنم. نوع خامس من الذنوب لا يقبل الله فيه صرفا ولا عدلا. كذا اتضح؟ واضح؟ ما واضح؟ واضح؟ طيب، لأنه في الكتب مو واضح. كذا وضحنا، يلا اللي بعده.
وكنا نقول ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة، عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر رضي الله عنه: فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص رضي الله عنه. قال: فقال هشام: لما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى قلت: اللهم أفهمنيها. قال: فألقى الله عز وجل في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وكنا نقول في أنفسنا ويقال فينا، فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة.
خلاصة القصة هذه أن الآية لما نزلت فيها أن الله يغفر الذنوب جميعا، وكان عمر يهمه هشام بن العاص، من خؤولته، خلاص. فأرسل عمر بالآية إلى هشام يدعوه أن يتوب: لا تخاف، أنت مهما ارتكبت من ذنوب الله يغفرها لك، تعال تعال إلى الرسول وتوب. يقول: جاتني الرسالة وأنا بذي طوى. وادي ذي طوى يشمل اليوم، وادي ذي طوى يشمل اليوم الزاهر إلى جهة جرول، هذا كله يسمى وادي ذي طوى، الزاهر طرف شارع الحج. ولذلك لما جاء الرسول كان نزل بذي طوى، الناس مفتكرين أنه ذي طوى، أنه ذي طوى هو فقط جهة البير اللي جهة مستشفى الولادة. لا، ذي طوى هذه المنطقة كلها. ولم يأتي ترى في رواية أن الرسول نزل عند بئر ذي طوى، كلها تقول نزل في ذي طوى. والظاهر أن الرسول نزل في طرف ذي طوى اللي من جهة طرف شارع الحج، من جهة طرف شارع، لأن دخول الرسول كان إلى مكة من جهة دخول الرسول إلى مكة. قال: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها موعدها. فين كداء هذه؟ جهة الخانسة، مدخل لمكة كان من هذيك الجهة، بحيث أنه يدخل على طول وجهه على البيت وعلى أهل مكة، يشوف الغبار قدامهم داخل عليهم على طول. فالرسول نزل في طرف ذي طوى من جهة شارع الحج، هذه كلها المنطقة اسمها ذي طوى. لكن الناس ما ادري ايش اللي خلف بالهم انه ذي طوى هي جهة البير هذا اللي عند مستشفى الولادة، وان الرسول نزل في ذاك المحل. كيف الرسول نزل في ذاك المحل ودخل مكة من كده؟ ترى طريق الحجون ما كان طريق سالك، جبل ما كان يصلح انه احد جيش يدخل منه. فالمدخل اللي دخل منه الرسول كداء الثانية اللي هي جهة الخانسة، احنا اليوم نسميها لا مو الخانسة، ريع زاخر، جهة ريع زاخر مو الخانسة، انا غلطان، ريع زاخر. من هناك دخل الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء من طريق شارع الحج. فكأيش الاولى يكون نزل فين؟ يبات يبات جوا هناك عند مستشفى الولادة، ولا يبات في طرف الوادي عشان يكمل؟ هذا هو اللي صار، هذا هو اللي صار. كذا الرسول عليه الصلاة والسلام سوى. يعني ما أدري من فين جاءت في بالنا هرجة بئر ذي طوى، ولم يرد في الروايات نهائي كلمة بئر طوى. يمكن اللي ربط الهرجة في ذهننا أن الرسول اغتسل في صبيحتها ودخل، يمكن هذا اللي، لكن مو شرط أنه اغتسل معناته عند ذاك البئر. والمنطقة هذه بئر وادي ذي طوى فيه آبار كثيرة، فيه آبار كثيرة، يمكن أكثر من 12 بير، واضح. ودخل الرسول من كداء الثانية هذه اللي هي نحن نسميها اليوم ريع زاخر، دخل منها على صار هو في وجه البيت وجه مكة وبيوت أهل مكة قدامه والكعبة دخل كذا. عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: شروط التوبة النصوح. والأحاديث في شأن التوبة والحث عليها وفي تكفيرها للذنوب كثيرة جدا، لها مصنفات مستقلة، وحيث ذكرت من الآيات والأحاديث فإنما المراد بها التوبة النصوح، وهي التي اجتمع فيها ثلاثة شروط: الأول الإقلاع عن الذنب، الثاني الندم على فعله، الثالث العزم على ألا يعود فيه. فإذا كان في ذلك الذنب حق لآدمي لزم استحلاله منه إن أمكن، للحديث الذي قدمنا: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، الحديث في الصحيح. وهذه الشروط في كيفية التوبة. وأما الشرط في زمانها فهو ما أشرنا إليه في المتن بقولنا قبل الغرغرة، وهي حشرجة الروح في الصدر، والمراد بذلك الاحتضار عندما يرى الملائكة ويبدأ بهذا السياق ويبدأ بها السياق. قال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما.
نعم. أقول تضمن كلام المصنف رحمه الله ذكر خمسة شروط: الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، الشرط الثاني الندم على الفعل، الشرط الثالث العزم على أن لا يعود، الشرط الرابع التحلل من أصحاب الحق إذا كان لهم حق وأمكن التحلل منه، الشرط الخامس أن تقع التوبة في وقتها، وذكر وقت وبقي وقت. قال: ما لم يغرغر، فالتوبة مقبولة ما لم تغرغر. أقول: وزادت السنة ما لم تطلع الشمس من مغربها. فهذا الشرط الخامس، وهو أن تقع التوبة في الوقت بالنسبة لكل إنسان ما لم يغرغر، وبالنسبة للعموم ما لم تطلع الشمس من مغربها، ما لم تطلع الشمس من مغربها. ذكر العراقي في طرح التثريب، قال: وينبغي أن يضاف شرط سادس وهو شرط الإخلاص، أن يكون في هذه التوبة مخلصا، لأن إنما الأعمال بالنيات. فهذه ستة شروط. والرسول عظم شرط الندم فقال: الندم توبة. عظم أمر الندم، الندم التوبة، ولأن الندم يتضمن الإقلاع عن الذنب وتضمن العزم على عدم العود. الرسول عظم أمر الندم فهو متضمن للإقلاع عن الذنب ومتضمن أو مستلزم لقضية عدم العود. طيب، هذه ستة شروط للتوبة. نكمل.
وعن أبي العالية أنه كان يحدث عن أصحاب رسول الله أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة. رواه ابن جرير.
نعم، هذا الحديث ظاهره أنه غير صحيح، لأنه يقول يحدث عن أصحاب رسول الله. أقول: إن ثبت أن أبا العالية أدرك الصحابة وصح السند إليه فهذا سند صحيح، لأن جهالة الصحابي لا تضر، لأن جهالة الصحابي لا تضر. نعم. ثم هذا المعنى الذي تضمنه هذا الحديث هو معنى الآية التي ذكرها المصنف قبل قليل. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتموتون من قريب، فهي بنفس معنى الحديث، والله أعلم. نعم.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، عمدا كان أو غيره.
نعم، إذا صح السند إلى قتادة أيضا هذا سند صحيح في تفسير هذا المعنى. نعم.
وقال مجاهد: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من جهالته عمل السوء. وعنه رضي الله عنه قال: ثم يتوبون من قريب، قال بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والسدي: ما دام في صحته، وهو مروي عن ابن عباس. وقال الحسن البصري: ثم يتوبون من قريب ما لم يغرغر. وقال عكرمة: الدنيا كلها قريب. وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وله عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم. فقال الآخر: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة. وقال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه.
هذا الحديث في سنده عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف، ولكن يشهد له ما تقدم، يشهد له ما تقدم. فالإنسان يقبل الله توبته ما لم يغرغر، مو قبل بيوم ولا قبل بنص يوم ولا قبل بضحوة، بل قبل ما يغرغر. إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب من الذنب فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. وهنا أمر مهم لازم نبينه، وهو أن باب التوبة مفتوح، والإنسان يقبل الله توبته ما لم يغرغر، لكن ليس معنى هذا يا مسلم أن تستهين بالذنب. فقد جاء في الحديث أن عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قال: إنكم لتفعلون اليوم أمورا تعدونها من الصغائر كنا نعدها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب الذنب استعظم هذا الذنب في حق الله، فرأى كأن على رأسه جبل يوشك أن يقع عليه. وإن المنافق إذا أذنب الذنب الكبير يستهين به، يظنه كأنه ذبابة على وجهه يقول بها هكذا. لذلك لا تستهينوا بالذنوب. لا أحد يقول باب التوبة مفتوح تستروح، تقول باب التوبة مفتوح الله يقبل الذنب ما لم نغرغر. أقول: من أين لك أنك تضمن أن الله يلهمك أن تتوب؟ من أين لك أنك تضمن أن هذا الذنب الذي تذنبه وتستهين به هو خاتمة مدخل الإيمان إذا ارتفع عن قلبك ثم يأتي يعود فلا يجد طريقا ومساغا لكي يعود إلى قلبك؟ كلا بران على ما كانوا. من أين لك أن هذا الذنب هو آخر نقطة؟ شرحنا لكم هذا أول، صح ولا لا؟ كيف تضمن؟ لذلك لا تستهين بالذنب. صح باب التوبة مفتوح، صح الله غفور رحيم، صح أن الله إن الله يقبل التوبة من أحدكم ما لم يغرغر، صح أن التوبة تجب ما قبلها، صح أن التوبة من كل الذنوب، صح كله صح 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 صح، لكن لا تستهن بأمر الذنب. وعظم الله في قلبك، خلي نفسك دائما فيها تعظيم حق الله سبحانه وتعالى. ليست القضية إنه هذا ذنب أنا أتوب منه، هذا ذنب الله يغفر لي، لا لا لا. القضية أنك ما تضمن أن الله يلهمك التوبة. القضية ما تضمن إنه هذا الذنب هو آخر مجال لكي يسوغ يجد الإيمان مساغا لكي يرجع. هذه هي القضية ينبغي أن تكون في بالك.
وروى ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وهذا توقيت زمان التوبة في حق كل فرد من العباد. وأما في حق عمر الدنيا فقد تقدم في الآيات والأحاديث أنها تنقطع بطلوع الشمس من مغربها، لأنها أول آيات القيامة العظام وحين الإياس من الدنيا، كما أن رؤية ملك الموت آية الانتقال من الدنيا وحين الإياس من الحياة. وكذلك الأمم المخسوف بها انقطعت التوبة عنهم برؤيتهم العذاب. قال الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون.
اللهم لا تجعلنا من الخاسرين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا واجعلنا من المتقين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندكم أسئلة؟
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول هذا السائل: كيف الجمع بين حديث لا تتمنوا لقاء العدو، وبين حديث من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد فقد مات ميتة جاهلي؟
لا معارضة ولا اختلاف، المؤمن عليه دائما أن يحدث نفسه أنه يقاتل في سبيل الله، أنه يجاهد في سبيل الله، أنه يبذل نفسه في سبيل الله، هذا ما دل عليه الحديث الأول. والحديث الثاني: لا تتمنى أنك تلاقي العدو، يعني لأنك ما تدري هل تثبت أو لا تثبت، فأنت تتمنى الجهاد وتفكر فيه وتحدث نفسك به، لكن مو معنى هذا أنك تذهب وتريد أن توقع نفسك في لقاء العدو، لأنك لا تدري هل أنت تثبت أو لا تثبت. ولذلك أحد التابعين أو أحد الصحابة لما سمع أحد التابعين يتمنى أن يكون يعني موجودا لما حصل للرسول مع الصحابة ما حصل، قال: لا تتمنى ذلك، فإنك لا تدري أتثبت أو لا تثبت، شيء يزلزل القلوب، الإيمان يتزلزل، من أين لك أنك تثبت أو لا تثبت؟ ولذلك مثلا بلال بن رباح كانت له هذه المكانة العظيمة بكلمته حينما كان يعذب وثباته أحد 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 أحد، وهو يرمى به في الأرض المحرقة في الرمال في شمس مكة ويضع عليه الصخور وهو يثبت لا يتبدل، لكن غيره هل ممكن يثبت؟ هل تضمن لنفسك هذا؟ ما تضمن. وذلك لا تتمنى لقاء العدو مع استمرارك، فإنك تحدث نفسك أنه لو ربي يقدر لي أجاهد أبذل نفسي في سبيل الله ويعينني على ذلك وإلى آخره. هنا
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين القضاء والقدر؟
لا فرق عند أهل العلم بين القضاء والقدر، أو بين المشيئة والإرادة، وبعض يعني عند بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يفرق بين القضاء والقدر، فيقول القدر هو العلم السابق، والقضاء هو إنفاذ هذا الأمر. القدر هو العلم السابق، والقضاء هو إنفاذ هذا الأمر كما قدره سبحانه وتعالى. فعندهم القدر معناه إيش؟ علم الله السابق، وعندهم القضاء هو إنفاذ ما قدره الله سبحانه وتعالى في سابق علمه، ما قدره الله سبحانه وتعالى في سابق علمه، والأمر في ذلك واسع، يعني ما عندك كده شيء تقول جزما إنه هذا هو، لا لا شيء غيره لا. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا السائل يقول أنه تكثر عليه الوساوس والشكوك في العقيدة، وخصوصا عندما يكون في الصلاة أو في قراءة القرآن، فأرجو منكم مساعدتي في قطع ذلك، جزاكم الله خيرا.
الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى طريق قطع هذه الوساوس. الطريق الأول أنك لا تتمادى فيها، لا يعني لا تجاري نفسك في الاستمرار في هذا الشك، خلاص اقطع وقف، لا تسمح لنفسك أنك تستمر تفكر في هذا الموضوع، اقطع الموضوع، هذا أول شيء. ثاني شيء أن تستعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ثالث شيء أن تقرأ مثلا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنك تقول هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، ونحو ذلك مما ورد في حديث عن ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود في السنن. رابع شيء أنك تشغل نفسك بالتفكير والتأمل في الأشياء التي تنفعك، في معاني القرآن، في معاني السنة، في معرفة الأحكام، وأن أو مثلا مع صحبة أهل الخير تشغل نفسك بهذه الأمور. خامس شيء الأشياء التي الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إليها لقطع بعض أنواع من الوساوس، مثلا أرشد إلى أن لا يختصر الرجل في مستحمه حتى لا يأتيه لا يبولن الرجل في مستحمه الذي يغتسل فيه حتى لا يأتيه الوسواس، هذا طريق. أيضا أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أمور أخرى، وهي عدم التتبع في هذه الأمور والأخذ بالأصل والظاهر، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فأنت إذا عملت نفسك بمثل هذه الأمور فبإذن الله تتغلب على الوسوسة بإذن الله تعالى. نعم.
هذا السؤال الأخير يقول السائل: ورد عن عكرمة قوله: كان ابن عباس رضي الله عنهما يضع القيد في رجلي ويعلمني القرآن والسنة، فهل نأخذ من هذا أن نفعله مع أبنائنا، بمعنى أن نشدد عليهم لكي يتعلموا الدين؟
ما ندري عن صحة هذا الكلام الذي ورد، ما ندري عن صحته ولا ندري عن ملابساته إذا صح. كيف يعني؟ قد يكون هذا الذي ورد عن ابن عباس يفعله مع عكرمة، قد يكون هذا الذي ورد غير ثابت وقد يثبت، ولكن بملابسات خاصة. قد يكون مثلا عكرمة لأنه مولى بربري ووقع في ملك ابن عباس، قد يكون مثلا كان غير مؤمن وأراده أن يؤمن، أو آمن وأراده إلا أن يتعلم. يعني في قرائن، في أشياء ملابسات خاصة، فلا تجعل هذا الأمر بملابساته الخاصة حكما عاما. وهذا الذي يسميه العلماء واقعة عين، يعني قصة عكرمة واقعة عين بملابساتها. إذا عرفت ملابساتها سوي زيها، ما عرفت ملابساتها فالأصل أن تترفق، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الذي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قضية عكرمة وابن عباس، أو قد تجد لغيره كلام وتصرفات في مثل هذا الباب، فهذه قضايا بملابساتها الخاصة، وهي وقايع أعيان لا نستطيع أن نجعلها حكما عاما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.